أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. كنا بصدد التعليق على كلام السيد الأستاذ، وذكرنا ثلاث تعليقات. الآن التعليق الرابع، وكان بعضها أن السيد الأستاذ يقول: لا يلزم الهرج والمرج لو لم يتصدى الحاكم إلى مسألة الهلال، اعتبر أن الشارع قد ضبط الحالة بقوانين، قال صوموا للرؤية وافطروا للرؤية، فإذا لم تحصل رؤية فأتموا الشهر 30 يوما، فتوجد آليات لضبط الحالة للناس، فلو لم يتصدى الحاكم لمسألة لا يحصل هرج ومرج. ونحن علقنا على ذلك وقلنا نحن نعتقد يحصل بذلك، لأن كل واحد يتبع رأيه وسوف تضطرب الأمة، وكل واحد يفسق بعض، البعض يفسق البعض، وقد يكفر البعض، لأن هذا يرى ذا قد أفطر في رمضان، وهذا يرى ذا قد صام يوم العيد، ويحدث اختلاف بالنظام. لذلك قلنا أن حتى أشد الأنظمة ضراوة وعداوة على الإسلام، وفي عصرنا الحاضر تجد تتصدى لمسألة الهلال وتطلب توحيد بلاد المسلمين على هلال واحد، فلا يعقل أن يكون شعور هؤلاء الطواغيت بأهمية مسألة الهلال مثلا وضرورتها فيه وحفظ وحدة الأمة ولم شملها من التشتت، فلا يعقل أن يكون أكثر من حرصنا نحن على ذلك. هاي كان إحدى النقط اللي ذكرناها. ثم نقول النقطة الرابعة أو التعليق الرابع، أنه حتى لو سلمنا بأن تصدي الحاكم الشرعي، عدم تصدي الحاكم الشرعي لمسألة الهلال لا يوجب هرجا ومراجا، فنقول أن ذلك يجب عليه من جهة أخرى، كون الحاكم الشرعي نائب للإمام، والإمام علة تنصيبه ومنشأ تنصيبه قاعدة اللطف، واللطف تعني تقريب الناس من الطاعة وإبعادهم عن المعصية، فبموجب قاعدة اللطف يجب على الحاكم الشرعي الذي هو نائب الإمام أن يقرب الناس إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية. ومن موارد ذلك ومن مصادقه هذه القاعدة أن يدلهم على أوائل الشهور حتى لا تضيع عليهم مناسبتهم. الأشهر هذه تضم ليالي شريفة ومناسبات ويترتب عليها أحكام شرعية، هذا رمضان يجب صومه، وهذا شوال يحرم صومه، ومناسبات أخرى مثلا تأتي. فبموجب قاعدة اللطف إن لم يكن بموجب حفظ النظام وحماية المجتمع من الهرج والمرج، فبموجب قاعدة اللطف يجب على الحاكم الشرعي أن يتصدى لمسألة الهلال. هذا أيضا التعليق الرابع. التعليق الخامس، ما ذكره دام ظله من عدم وجود سيرة لدى أولياء الأمور بالتصدي لرؤية الهلال، أقول هذا لا تؤيده الوقائع التاريخية، على العكس من ذلك توجد كثير من الشواهد على أن أولياء الأمور كانوا يتصدون لمسألة الهلال، واحدة منها النص الذي نقلناه عن التهذيب لشيخ الطوسي، ويقول أنه يكاد يكون من الضروريات التي لا تقبل الشك تصدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء من بعده لأمر الهلال واجتماع الأمة على ذلك واتباع المسلمين لذلك. فكيف يقول يعني سيدنا الأستاذ لا يوجد شاهد على أن سيرة أولياء الأمور والحكام جرت على ذلك؟ هذه السيرة كراهم لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جارية على ذلك، ونص التهذيب الذي نقلناه، وتوجد مثلا شواهد أخرى في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين في الدين، ولم يجز في الهلال إلا شاهد عدل. يجز إجازة، والإجازة معناه كان يجلس في مجلس ويقبل شهادة هذا ولا يقبل شهادة هذا، ويجيز هذا ولا يجيز هذا. الإجازة معنى الإنفاذ، فلا بد أنه كان يتصدى لموقع موقع القضاء موقع الحكومة ويجيز هذه الشهادة ولا يجيز هذه الشهادة، ولم يجز في الهلال إلا شاهد عدل. في رواية أخرى أو في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين. لا أجيز، الإجازة صادرة بحسب موقعه كقاضي كحاكم، كان يجلس مثلا للقضاء أو للحكومة بين الناس ويجيز هذه الشهادة ولا يجيز تلك الشهادة. فهي بلحاظ موقعه في ولاية أمور الدولة والقضاء. وصحيحة محمد بن قيس على الإمام الباقر عليه السلام يقول: إذا شهد عند الإمام، ستأتي رواية نناقشها بشكل مستقل لكن نحن الآن نريد هالمقدار من الشهادة فيها. صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ 30 يوما أمر الإمام. أمر الإمام، لاحظ وجود أمر وحكم صادر من الإمام، أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كان شهد قبل زوال الشمس، وإن شهد بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة صلاة العيد إلى الغد فصلى به. في كلا الحالتين أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم، لكن الصلاة يقول الشهادة إذا كانت قبل الزوال يلحق يصلي صلاة العيد ذاك اليوم، وإذا بعد الزوال فلاحظ أمر الإمام، معناه أكو تصدي من قبل الإمام للحكم بمسألة الهلال. وروايات مثلا أخرى تشير إلى أن الدولة كانت تتبنى مسألة الهلال، الدولة الأموية والدولة العباسية كانت تتبنى مسألة الهلال وتحكم به وتعاقب من يخالفها، كرواية الإمام عليه السلام عندما دخل على أبي العباس السفاح وأبو العباس قدم له الغداء وأكل الإمام، والإمام يقول: والله إني لا أعلم أنه من رمضان. لكن فسر هذه الرواية أخرى يقول: لئن أفطر يوما من شهر رمضان وأقضيه خيرا من أن يضرب عنقي. محل الشاهد هنا أن الدولة إذن والحكام كانوا يتبنون مسألة الهلال ويحكمون على طبقه ويلزمون أمتهم باتباع ذلك الأمر بغض النظر الإمام كان يتبعهم أو لا يتبعهم. أنا أخذ هذا محل الشاهد هالمقدار. فكيف يقول أشهد الأستاذ لا توجد سيرة عملية على أن الحكام وأولياء الأمور كانوا لا يتصدون لمسألة الهلال، أو أنه حسب تعبيري كان مو من قبيل الحكم وإنما من قبيل إبراز الأمر؟ تقدم في النص اللي نقلنا بالأمس إبراز الأمر، هذا كان فعلا حكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لا أجيز، والإجازة والإنفاذ تعني بناء حكم عليه، لا أجيز وأجيز يعني أبني حكما عليه وليست مسألة يعني. وكذلك الآن صحيحة محمد بن قيس وغيرها، فهي الشواهد مثلا نستمر بالشواهد الأخرى. يقول إذا شهد أهل البلد بكذا في بعض الروايات، أو رواية تقول وجاء قوم، فأين أقول يجيء هؤلاء وأين يشهدون؟ أليس الظاهر من ذلك ويستشف من ذلك وجود فد ديوان، فنسميه ديوان للقضاء أو ديوان الوقف مثل ما مثل اليوم يسمى ديوان، أو شيء آخر اللي الروايات فيها كثير من التعابير. إذا شهد لك عدول، إذا شهد أهل البلد، أو جاء قوم فشهدوا، هاي التعابير موجودة. دولة وين يجيئون؟ دولة ما يجيئون لواحد من الناس ويقولوا له، مابد أكو إذن فشيء. رواية أخرى بعد ربما أوضح، يجي واحد يسأل الإمام عليه السلام يقول ابن رسول الله قد يغم شهر رمضان فلا نصوم، لم نرى الهلال فلا نصوم استصحابا لشعبان، ويقوم قوم من الحساب فلكيين قبلنا عندنا، ماذا يقول هؤلاء القوم؟ يقولون إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقيا والأندلس إلى غرب يعني بغداد والمدينة حسب ما كان الإمام يومئذ وين. يقول إحنا بالنسبة لنا ما رأينا هلال رمضان ونستصحب شعبان، لكن قوم من الحساب الفلكيين يقولون صح ما رؤيتكم، لكن ترى يرى اليوم في المغرب في إسبانيا اليوم غرب هذه البلاد بساعتين بحسب تقسيم اليوم خطوط الطول والعرض، فيجوز أن نعتمد عليهم ونصوم رمضان. والله نظر أنا مو مهم الآن المسألة عندي. فلاحظ الحكام مو بس يتصدون لمسألة الهلال، يبدو كانوا منشئين في مركز فلكي، مركز رصد هؤلاء الحساب أين يقومون ويقولون سوف يرى اليوم في بلاد الأندلس وفي شمال أفريقيا؟ مسألة إذن وصل بهذا الدرجة من النضج والمتابعة بحيث ينشأ لها مركز فلكي يضم هؤلاء الحساب والرصاد الفلكيين ويقولون أنه وإن لم يرى اليوم في أفق العراق والحجاز لكنه يرى اليوم في الأندلس وشمال أفريقيا. فيصل الإمام يقول هل يجوز الاعتماد عليهم؟ أنا ليس هذا محل هذا المقدار من الشاهد. أنا إذن أكو هل قد اهتمام من الحكام بمسألة الهلال بحيث حتى ينشئوا له مراصد فلكية وليست المسألة فوضى؟ وإنما نقله دام ظله عمن لم يكن يقول بثبوت الهلال. تذكرون كلمة أمس يقول أن ممن لا يقول بثبوت الهلال في حكم حاكم الشرعي خلال 20 سنة الماضية كان يقوم ويقول غدا مثلا عيد وغدا رمضان ويتبع الرغم أنه لا يقول وجعل شاهدا على أن المسألة ليست مسألة، لكن نحن نقول هذا شاهدا على العكس. هذا معنى أن يدل على وجود ارتكاس لدى الفقهاء وحتى وإن لم يقولوا بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي وما كان يعني عليه أن يكلف نفسه ويأتي بمثال لشخص منذ 20 سنة كان عليه أن يمثل بنفسه هو دام ظله. هو أيضا ممن يمنع ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي ومع ذلك ترى ليلة رمضان وليلة العيد مثلا يهتم ويتصل في البلاد الأجنبية والأخرى ويسأل ويجمع الشهادات وينقحها ويخرج حكم في نهاية الأمر. فما كان يعني ما كنا بحاجة إلى مؤونة لكي نستشهد بغيره، لا كان يمكن التصرف بفعل نفسه أيضا. فإذا هذا نشوفه يدل على العكس، العكس المطلوب. هذا يدل على وجود ارتكاز لدى الفقهاء أن عليهم أن يتصدوا لهذا الأمر ولا يمكن أن يتركوا الأمر للأمة لكي كل واحد يطبق القواعد الشرعية وهذا يقول رأيت فثبت عندي الشهر وذاك يقول لم أرى فأستصحب 30 يوما كما يقول هو ويقرب. فهذه نشوف التدل على العكس. التعليق السادس أن التصدي لرؤية الهلال وإن كان أمرا متاحا لعامة المسلمين كما تفضل سيد السيد وقال أنه أمر له مضبوط بآليات محددة وهي الرؤية، والرؤية متاحة لكل أحد، وإذا ما حصلت رؤية فيمكن استصحاب الشهر 30 يوما. فأين لزم الهرج المرج ووجوب تصدي الحكام لهذه المسألة؟ هذا فأقول تعليقا على ذلك أن التصدي لرؤية الهلال وإن كان أمرا متاحا لعامة المسلمين لكن ترتيب الأثر الشرعي على هذه الرؤية لو حصلت من واحد أو من أكثر يتطلب معرفة وإلماما لبعض المبادئ الشرعية لا تتسنى للأكثر كعدالة الشهود مثلا هم كل رأي مصدقة لابد بينما تجد المرجعية لها وكلاء ومعتمدين وتسأل من هؤلاء الوكلاء عن وثاقة هؤلاء الرائين، هاي ليست متاحة لأي أحد كعدالة الشهود وتطابق شهاداتهم. أشوف هذه الخصوصات التي لا يلتفت إليها، ما أستطيع أن يأتون 2 شاهدان حتى لو كانوا ثقات، أكو تفاصيل يفترض ثقات لكن يفترض يشترط في الرؤيتين في الشهادتين التطابق، إذا لم يحصل التطابق لا يحصل الإيمان بهما، هاي ما يلتفت لها. شوف هذه الخصوصيات كعدالة الشهود وتطابق شهاداتهم وعدم وجود ظروف ذاتية تتعلق بهم أو موضوعية، ظروف ذاتية تتعلق بنفس الرائين كما لو كان الجو صحو مثلا ومع ذلك 1 أو 2 رغم آلاف المتصدين للرؤية، فإذا نحتمل أنه متوهم هذا الشخص أو شخص أعرفه مثلا ليست رؤيته بهذه الدقة وبهذه ومع ذلك يقول رأيته فيبدو أنه متوهم. فتوجد ظروف ذاتية تتعلق بالرأي أو ظروف موضوعية تتعلق بإمكانية الرؤية تمنع من قبول شهادتهم، لابد إذا نشوف هذه الخصوصيات. ومن الخصوصيات الأخرى لابد من وجود ديوان أو دار يقصده الراؤون. لو لم يكن هناك مثل هذا المكان أين يتجه الراؤون ويقولون قد رأينا الهلال؟ فمن المسؤول عن توفير هذا الديوان أو المكتب أو الدار؟ طبعا مرجع التقليد خصوصيات. أو أن السماء مثلا إذا كانت صحوا وتصدى عدد كبير من الناس، فلا يكتفى برؤية الاثنين فقط. موجود روايات تدل على ذلك ويلتزمون بها فقهيا، ومنهم سيد الأستاذ، فلا يكتفى برؤية الاثنين فقط مثلا، أو مسألة كفاية رؤيته في بلد لثبوته في بلد آخر. هذا الخلاف الموجود إما مطلقا اتحاد الآفاق، اختلاف الآفاق، ثبوت أهل الشرق كافي، ثبوت الغرب، هذه خصوصيات كثيرة. فصحيح ما تقول أن الشرع وضع قواعد شرعية وهي الرؤية، وإذا لم تتم فاستصحب 30، لكن توجد خصوصيات لترتيب الأثر على الرؤية لا يتسنى لتنقيحها وتهذيبها والخروج بنتيجة دقيقة بل المجتهد. فلا يمكن الاستغناء إذن عن إيكال الأمر إلى الحاكم الشرعي، حتى لو كانت المسألة كما تقول من أنها متيسرة للجميع. هاي جملة من التعليقات التي ذكرناها. ثم ينتقل السيد الأستاذ إلى عدد من الروايات التي ذكرها سيد الحكيم قدس النفس في المستمسك كشاهد على هذه السيرة العملية المدعاة في التقريب العملي. توجد روايات، وطبعا لما السيد الأستاذ أنكر هذا التقريب العملي وأنكر هذه السيرة، فبالتأكيد وسوف يناقش هذه الروايات التي استشهد بها السيد الحكيم على وجود هذه السيرة العملية لتصدي الحكام بمسألة الإله. نتذكر يعني بالدرس السابق أن هذا الدليل كان مبنيا على مقدمتين، وكانت المقدمة الأولى قربها السيد الأستاذ بالتقريب النظري وهو لزوم الحرج والمرج إن لم يتصدى الحاكم الشرعي لمسألة الإله، وبالتقريب العملي أن السيرة جرت على تصدي الحكام لمسألة الإله. هاي كانت الصغرى والمقدمة الأولى، وما كانت المقدمة الثانية أن الأئمة عليهم السلام جعلوا كل الوظائف التي للحكام الرسميين أو غيرهم جعلوها بموجب عموم التنزيل اللي دلت عليه مقبولة عمر بن حنظلة وصحيحة أبي خديجة وفي الأخرى، جعلوا هذه الوظائف كلها للحاكم. هاي تأتي مناقشة إن شاء الله الكبرى، لكن نحن الآن بصدد مناقشة التقريب العملي. فالشيخ الأستاذ أن نوصل إلى هنا لمناقشة الروايات التي استدل بها السيد الحكيم في المستمسك على وجود مثل هذه السيرة العملية، وهي أن الحكام كانوا يتصدون لمسألة الهلال والرؤية، وإذا ثبت عندهم الهلال فإنهم يحكمون، وإذا حكموا تتبعهم الأمة. يقول: وأما ما استدل به قدس سره هو السيد الحكيم من الروايات فقد تعرض لثلاثة منها نذكرها إجمالا، وهي صحيح محمد بن قيس. أنا أقول بالهامش نص الرواية، روى الصادق الأرقل عنها قبل قليل، مروية عن الصدوق بإسناد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد عند الإمام شاهدا قرأناها قبل قليل. وهذه سيد الحكيم قدس نفسه ذكرها هنا كشاهد على وجود سيرة عملية لتصدي الحكام لمسألة الهلال، لكن السيد الأستاذ أفردها وجعلها دليلا مستقلا على أصل المسألة. وكذلك فعل الشيخ الفياض لما ظله، بل أن الشيخ الفياض أضاف في كتابه تعلق مبسوطة يقول: وهو الدليل الوحيد على هذا الحكم. يعني استعرضنا قبل الشيخ الفياض لمن يقول بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي الشيخ الفياض، ويقول دليله الوحيد هو صحيحة محمد بن قيس. فالآن السيد الحكيم ذكر صحيحة محمد بن قيس كشاهد على وجود سيرة عملية اللي نحن بصددها ما سميناه بالتقريب العملي، لكن السيد الأستاذ جعلها دليلا مستقلا على المسألة، وكذا فعل شيخ الأستاذ الفياض أيضا. والرواية قرأناها قبل قليل. نحن الشاهد الآخر الذي ذكره السيد الحكيم في المستمسك وهو المرسل المتضمن شهادة الإعرابي برؤية الهلال وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناديا، هذا نص الرواية نقلها السيد الحكيم في المستمسك المجلد الثامن صفحة 214، أنه أصبح الناس يبدو كانت المسألة التي تشك من رمضان، فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال فأمر مناديا ينادي: من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك. فهذا السيد الحكيم يقول هذا شاهد آخر على تصدي النبي صلى الله عليه وسلم كحاكم في مسألة بدليل لما جاءه شاهد أمر مناديا ينادي من لم يأكل فليصوم، يعني كانت ليلة شك من رمضان وجاء الأعرابي وشهد بالهلال، ومن أكل فليمسك. الشاهد الآخر الذي ذكره السيد في المستمسك هو خبر أبي الجارود، وهو أيضا ننقد نصه هنا: سألت أبا جعفر عليه السلام أنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس. فكيف هذه تقرب الرواية على كيف تقرب شاهد مستمسك أن الحكام كانوا يتصدون؟ ممكن مثلا نرى كيف تقرب هذه الرواية كشاهد، يعني الشيء في المستمسك يقول هذا من الشواهد التي عدى على أن الحكام كانوا يتصدون لمسألة الهلال وكانوا يحكمون والأمة تتبعهم، فهذه من الروايات التي ذكرها. على كل يأتي تقريبها نعم، على كل تأتي مناقشة الإسلام وتقريبها. فهذا من شاهد آخر، نحن بس الآن إجمالا نعدد الشواهد ثم يناقش الشاهد الأستاذ ونمضي معه في المناقشة. فإذا هذه الشواهد التي ذكرها خبر أبو الجارود أيضا، بعد شاهد آخر يقول ما زال الكلام للسيد في المستمسك، هذه الشواهد إجمالا التي ذكرها السيد في المستمسك ونقلها السيد الأستاذ، وطبعا راح نعلم أن السيد الأستاذ سوف يفندها جميعا لأنه أنكر وجود سيرة عملية على أن الحكام يتصدون، فسوف يناقش إذا هذه الشواهد جميعا. بعد من الشواهد الذكرات في المستمسك قال: وما تضمن قول الصادق عليه السلام لأبي العباس، أبو العباس السفاح، قال: ما صومي إلا بصومك أنت يا إمام المسلمين وأمير المؤمنين، ولا إفطاري إلا بإفطارك. هاي رويت بعدة روايات في باب خاص بها، أنا قلت أحد روايات الباب بسند صحيح عن خلاد بن عمارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دخلت على أبي العباس في يوم شك وأنا أعلم أنه من شهر رمضان. الإمام يقول يروي لخلاد بن عمارة يقول: دخلت الإمام عليه السلام على أبي العباس في يوم شك، يوم شك من رمضان، طبعا وليس يوم شك من شوال، يوم شك من رمضان، وأنا أعلم أنه من شهر رمضان. الإمام كان ثابت عند الرؤية، لكن الخليفة لم تثبت بعد عند الرؤية مال ذلك اليوم. فالإمام يقول: وأنا أعلم أنه من شهر رمضان، وهو يتغدى أبو العباس، فقال: يا أبا عبد الله، ليس هذا من أيامك؟ قلت: لما يا أمير المؤمنين؟ ما صومي إلا بصومك، ولا إفطاري إلا بإفطارك. قال الإمام يروي يقول: قال أبو العباس: ادنو. قال: فدنوت وأكلت، فأكلت وأنا والله أعلم أنه من شهر رمضان. هذا موجود في أبواب ما يمسك عنه الصائم الباب 57 حديث السادس، عدة روايات. طبعا هاي الرواية الصحيحة نقلت النص منه، وفي رواية أخرى في نفس الباب يفسر الإمام أنه يا ابن رسول الله تعلم أنه من شهر رمضان، إذا ما معنى أن تأكل؟ فأجاب الإمام عليه السلام في رواية أخرى ليست من هذه الرواية، لحقت ذي الرواية أخرى بهاي لكي نفهم كثيرا حتى لا يبقى إشكال. فقال الإمام: إي والله، أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي. ذلك كان الحديث الثالث في الباب، وهذا هو الحديث الرابع في الباب، وغيرها من الروايات حسب ما قال السيد الحكيم في المستمسك المجلد الثامن في صفحة 461 يقول: وغيرها من الروايات. فالآن إذا انتهى كلام السيد المستمسك ونقل الشواهد على وجود مثل هذه السيرة العملية، والآن ننتقل إلى نقاش السيد الأستاذ بكلام صاحب المستمسك. أول شاهد ماذا كان بحسب ما سجلنا؟ صاحب محمد بن قيس، وقلنا أفردها كدليل مستقل، فلما راح يتعرض لها أنا لنرى يعتبر الدليل مستقل على أصل مسألة، وهي ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، وليست فقط شاهد على وجود سيرة عملية. سنفردها بدليل مستقل، قلنا وأن شيخ الإسلام الفيض أيضا شارع على ذلك. فيبدأ التعليق لنا على رواية الأعرابي وقال إنها غير معتمدة سندا، لأن الرواية منقول من مصدر، منقولة من مصدر عامي. الرواية منقولة من مصدر عامي، وتجدها في المستمسك المجلد الثامن صفحة 214. والسيد يقول في هامش الرواية للحكيم في المستمسك، نقلها حديث عكرمة عن ابن عباس كما في المبسوط للسرخسي الجزء الثالث صفحة 62. فإذا رواية الأعرابي أولا ضعيفة بالإرسال، ومصدرها عامي، وفيها مشكلة في المتن أيضا، كون النبي قبل شهادة أعرابي غير معروف ومجهول وغير موثق، فأولا شاهد واحد كيف اعتمد عليه النبي، وثانيا أنه أعرابي لم يوثق وجاء من خارج المدينة، فيقول الرواية متنا وسندا يعني لا يمكن الاستدلال بها. السند مشكلة في الإرسال، كان مرسلة عامية المصدر وليست من رواتنا، وتتضمن قبول الشهادة الواحد، وهذا من المسلمات أنه مرفوض لدينا بالهلال، شهادة واحد ما تقبل بالهلال، وثم كونه أعرابي مجهول وليس موثق لدى، فتوجد مشاكل إذن أي في رواية الأعرابي ولا يمكن الاستدلال والاستشهاد بها. لذلك قلت هنا، وقد استشكل السيد الأستاذ على رواية الأعرابي بأنها غير معتمدة سندا، ومن حيث أنها تتضمن قبول خبر الواحد لمجرد أنه مسلم، وهذا ما لا نعتقده. وذكر السيد الأستاذ أن السيد يعني أستاذه السيد الحكيم قدس سره في المستمسك استشكل عليها، ورجعنا نحن المستمسك ونقلنا لكم هذه الإشكالات. السند مشكلتان، الإرسال ومصدرها عامي، وفي المتن مشكلتان، قبول شهادة الواحد وأنه لم تثبت وثاقته، هذا كله في المستمسك لكن مو في هذه المسألة. المسألة نحن بصددها وثبوت لدى الحاكم، هاي في المجلد الثامن 461. لكن هذا الكلام رواية الأعرابي ذكرها سيد الحكيم في باب آخر، فلذلك تجدها صفحة 214 ذكرها دليل على يعني في مسألة أخرى، وهناك نجدها. يعني أحدكم إذا يراجع المستمسك سوف لا يجدها، فأعطيك المصدر لأن ذكرها في باب آخر، والهامش هناك مذكور وليس في هذه المسألة. فإذا هذا الشاهد الثاني الآن، لأن قلنا الأول محمد بن قيس أفرد له بابا مستقلا، الشاهد الثاني رواية الأعرابي أيضا لم تتم. الآن ينتقل الشاهد الثالث وهي رواية أبي الجارود، ويناقشها السيد الأستاذ من جهتي السند والمتن. أما من جهة السند فيقول لأن أبا الجارود لم يوثق، وأما من جهة المتن فلأن المراد بكون الصوم يوم لماذا سألتكم أنه كيف تقربونها، ليس فيها بحسب الظاهر ما يدل على المطلوب، لا ذكر للحاكم ولا الإمام، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، أي تقريب فيها. فلذلك ناقش في جهة المتن في الأستاذ، يقول أما المتن فلأن المراد بكون الصوم يوم يصوم الناس من جهة استهلالهم، فإذا حصل لك العلم من ذلك ففعل، لا من جهة أنهم يتبعون حكامهم ولا علاقة لهذا بذلك. الرواية أجنبية عن المقام، الرواية معناها أن الناس إذا رأوا الهلال وصاموا صم معهم، وإذا رأوا هلال شوال وأفطر وأفطر معهم، أين دور الحاكم هنا حتى تستشهد بهذه الرواية؟ الرواية يقول سيد الأستاذ أجنبية عن المقام، هاي مشكلة المتن أنها أجنبية عن المقام وليس فيها دلال. وأما من جهة السند فلأن أبا الجارود لم يوثق. نعم، زياد بن المنذر الهمداني، إن شاء الله إحنا ساعدنا إذا ناقش السيد الأستاذ وقلنا نحن في درس أمس البحث يحتاج إلى جهد وكلام طويل لا نحتاجه في حصول الاطمئنان بالمسألة، لكنه كبحث علمي لكن نطيل الكلام فيه. فنحن نناقش مناقشة السيد الأستاذ في السند وفي المتن. أما في السند فنقول أنه توجد عدة قرائن يمكن من خلالها توثيق أبي الجارود، مثلا منها أن له أصلا من أصحاب الأصول زياد بن جرم، إذا هاي تنفع أن أصحاب الأصول كلهم موثقوا، ومنها رواية الأجلاء عنه، هذا إذا ينفع وإذا حسب نظرية الاحتمالات التي أكثر من استعمالها السيد الشهيد الصدر الأول قدسنا السفاء أن تجمع احتمالات كونه أصلا إذا تعطيك احتمال بالتوثيق 20% زيادة كونه من أصحاب الأصول زيادة، ورواية الأجلاء عنه كم تعطيك من احتمال، هو لا يفيد الاطمئنان بس تعطيك احتمال أنه ثقل ولا انطيني أنت رقم شبه كون له أصلا من أصحاب الأصول ستقول أطيع 20% وثاقة هذا الاحتمال، ورواية الأجلاء عنه بعد قرينة أخرى وقوعه في إسناد كامل الزيارات، وتوجد لسيد الخوئي الكبرى أنه كل من وقع في إسناد كامل الزيارات فهو ثقة، وقوعه في تفسير علي بن إبراهيم، وأيضا توجد كبرى للسيد الخوئي وهو أنه ما وقع في إسناد علي بن إبراهيم فهو ثقة، فتمتص أن تحكم على تجمع حتى هذا حكي مقبول أو ما مقبول. لا أرى في الوجوه قبولا لهذا الكلام. يعني متى قلت في الاطمئنان؟ إيه ما يخالف، هي لا تفيد الاطمئنان ما بس ما تفيد 20% يعني أن الرجل ثقة. أنا سدان قلت مغري في الشيء الصبر الأول حتى نرى أن مسألة هاي مسألة الاحتمالات اللي أعطيت آلة كبيرة، لا مسألة مثل واحد تعلمون أن ضم اللا حجة إلى اللا حجة لا ينتج حجته، لكن تعلمون نظرية الاحتمالات وحساب الاحتمالات أخذت صدى كبير واستعملت في أبواب كثيرة. تعالوا خلنك فاهم شنو منا جيب 20% جيب 10% حصلت مئنان، هذا نحن الأسئلة رياضيات عندنا عندنا قواعد تقول ضم اللا حجة إلى اللا حجة إلى المليون لا حجة لا ينتج حجة، وإن أجبت 20% من هنا و20% هنا و20% شنو تجمعهم يوصل 100% أو تحسب بنظرية الاحتمالات. هذا على كل، أنا أريد أقرب يعني فكرة من توسع في تطبيق نظرية الاحتمالات. نعم هذا خوف بعد كل شيء يزيد الطين بلا هذا 20% ما راح نحصلها يعني. نعم فإذا كون له أصل ورواية الأجلاء عنه هذه السيد الخوي أيضا ردها في ترجمة زياد بن المنذر الهمداني، لكن وقوعه في إسناد كامل الزيارات وتسهل قبلهما السيد الخوي، لذلك تجده في المعجم يوثق قبل جارود لوقوعه في إسناد كامل الزيارات وتفسير علم الأئمة، وهو لحد كتابة ذلك الكتاب كان ملتزم بهذه الكبرى. إذن هاي كل هالأربع قرائن كأنه عددنا الآن لم تنفع في توثيق أبي الجارود، ومنها هاي القرينة الخامسة لعلها تنفعنا شهادة الشيخ المفيد في الرسالة العددية بأنه أبي الجارود من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذي لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. أجينا أحسن قبل الشيخ المفيد في الرسالة العددية. قرينا بعد أخرى أضف ما قاله ابن الغضائري ومن الرجال والرجل شديد الوطأة في التوثيقات، يعني لا يوثق حتى من هو موثق، شديد الوطأة ابن الغضائري، ومع ذلك قال ابن الغضائري إن أصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه عن أبي الجارود ويعتمدون ما رواه محمد بن بكر الأرحبي. فكأن المشكلة ليست في أبي الجارود، إذا كان محمد بن سنان يروي أبي الجارود لا تأخذه، بس إذا روى محمد بن بكر الأرحبي عن أبي الجارود أخذه. هذا ابن الغضائري يقول، هو شديد القسوة يعني في توثيق الرجال فكأنه لا توجد مشكلة في نفسي أبي الجارود. ومنها يعني أنا قسمت توثيق أبي الجارود إلى وجود المقتضي وعدم وجود المانع، هذه كلها القرائن تدخل في باب وجود مقتضي لتوثيقه، وإنما أردت بعدم المانع لأن مشكلة الرجل يعني انحرف عن الإمامية وتحول إلى مذهب الشيبية فصار جرح في تعديله من جهة أنه لم يكن يعني عقيدته تامة. فهذا الآن القرينة السابعة التي سأذكرها تدفع هذا الاحتمال وتوضح أن أبا الجارود صح في مرحلة من حياته اعتنق الزيدية، لكن يبدو أنه في أواخر أيامه رجع إلى الإمامية. هذه القرينة. ومنها رواية الحسن ابن محبوب عنه عن أبي الجارود رواية بسنده بسند أبي الجارود عن الصديقة فاطمة سلام الله عليها تذكر فيها الأئمة الاثنى عشر وهو مؤمن بهم أبي الجارود. بعد تضيف معلومة أخرى، والحسن بن محبوب ولد قريبا من وفاة الإمام الصادق عليه السلام، فتكون الرواية لا محالة بعد تغيره وبعد اعتناقه مذهب الزيدية بكثير، فكان هذا رجوعا منه إلى الحق. يعني حسن بن محبوب والزيدية وين حصلت؟ في حياة الإمام الصادق عليه السلام وفي فترة مبكرة من إمامة الإمام الصادق عليه السلام، وفاة استشهاد 121 واستشهاد الإمام الصادق 148، فحركة زيد الشهيد وظهور السيدية وكان قبل استشهاد الإمام 27 عاما. فالحسن بن محبوب الذي ولد في آخر أيام الإمام الصادق نقل رواية عن أبي الجارود ينقل فيها اعتقاد أبي الجارود بأئمة الأئمة الاثنى عشر، فلا بد أن هذه الرواية رواها الحسن المحبوب بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام، مذن هو ولد في أواخر أيام إمامة الإمام الصادق. فإذا حتى لو فرض أن أبا الجارود كان في فترة من حياته سيديا، لكن بهذه الرواية يظهر أنه كان في أواخر أيامه إماميا اثنى عشريا. هذا طبعا الكلام باختصار، وتجد تفاصيله في كتاب معجم رجال الحديث المجلد السابع طبعا صفحة 324 إلى 327. هذا كله على نحو المقتضي لتوثيق أبا الجارود. وأما المانع اللي هو تمسك به من لم يوثق أبا الجارود لوجود موانع، وهي وجود روايات تجدها في الكتاب، نحن لم نبني على نقل مثل هذه التفاصيل، لكن تجد رواية الإمام الصادق عليه السلام ذكر عنده أبو الجارود فالإمام لعنه تبرأ منه قال هذا كذا ابتعد عن مذهب الطريق مذهب الصح الحق إلى آخره. لكن هذه الروايات التي تقدح في عقيدة أبي الجارود كلها سندها ضعيف. فإذن يوجد مقتضي تقريبي لتوثيق أبي الجارود، والموانع من توثيقه كلها لم ترد بسند صحيح. نحن كنا في البحث نبني على نقاش علمي لأجل التدريب، يعني ليس بالضرورة كل ما نقوله في البحث هو له دخل في حصول اطمئنان بالمسألة، هذا نقوله طبعا لأجل التدريب. هذا يعني نقول أنه يعني عاد إلى الطريق الصحيح. نعم يعني هو صحيح، هذا يعني قلنا أن هذه القرينة الأخيرة من باب رد المانع. أنا ليش قدمت قبل أن أذكر القرينة؟ من باب رد المانع. يعني هؤلاء الذين قالوا أنه زيدي، ما الدليل على زيديته؟ لا هو لو نعم لو تركت يعني لو ترك انحراف العقيدة بدون توثيق فهو جارع للشخص، لكن نقول أنه إذا كانت عقيدة ليس إماماً ورد به توثيق فلا يمنع. هذا صحيح، لكن نقول أيضا أنه إذا وجد انحراف في العقيدة ولم يرد فيه توثيق فهذا الانحراف في العقيدة قادح في التوثيق. لم يرد فيه توفيق، حتى ما ذكر من كلام الشيخ المفيد في الرسالة العددية اللي ذكرنا قبل قليل، كلام يعني راقي. الشيخ المفيد يقول أنه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذي لا يطعنون. نحن نؤكد باستمرار أنها كثير من هذه الأمور ليست لها مدخلية في أسوأ، إنما تقال لأجل إثارات علمية. فإذا هذا من السند الشيد. الأستاذ يقول أن أبو الجرد لم يوثق، ونحن حاولنا أن ننقل بعض القرائن اللي يمكن أن يحصل معها، سأقول اطمئنان، لكن تقريب لتوثيق أبو الجرود. والمثل استشكل عليه وقال سلسال أنه أجنبي عن المقام، لأن غاية ما يدل المتن أنه إذا رأوا الناس الهلال وصاموا صم معهم، وإذا رأوا الناس هلال شوال وأفطر أفطر معهم. ما هو وجه مناسبة هذه الرواية؟ فأنا أدعي تقريب الرواية يعني على الاستدلال بها بالمقام، أنه المراد بالناس هنا ليس الناس أفراد الناس، وإنما يراد بالناس أمة منضبطة بأمر إمام ومتحركة بحركة إمام. من يقول الإمام عليه السلام صم يوم يصوم الناس، ماذا يريد بالناس؟ يريد أمة مجتمعة على شخص يوجهها اليوم عيد واليوم رمضان، ولا يريد بالناس أفراد الناس، لأن هؤلاء أفراد الناس مشتتين كل واحد برأي. فما معنى أن يقول الإمام صم يوم يصوم الناس؟ هذا التقريب الذي أدعي كشاهد يصبح على المقام. أقول أن الناس هنا في الرواية الإمام حينما يقول صوم يوم يصوم الناس وأفطر يوم يفطر الناس، لا يريد بأفراد الناس، وإلا أفراد الناس لا يجمعهم جامع، فكيف يأمرنا الإمام صوم يوم يصوم الناس؟ وإنما يريد بالناس مجموع الناس الذين يتحركون بأمر حاكم لهم، إمام لهم. يقول هذه الناس المنضبطة بحركة إمام يأمرهم اليوم صوم فصوموا، اليوم إفطار أفطروا، مثل هذه الناس أنت صم معها وأفطر معها. فمستبطنة لأمر الحاكم ولوجود الحاكم. يعبرون صحيح، يعبرون بالعامة، لكن نحن بدنا نقربها كشاهد على ما نحن فيه. أنه كيف تقرب هذه الرواية على أنها تدل على أنه الحكام كانوا يتصدون لأمر الهلال وكانت الناس تتبعهم؟ يعني نريد أن نقرب شاهد، لأن يعني الحكم ذكرها، فالمستمسك شاهد على هذا، فعلينا أن نقرب كيف تصلح هذه الرواية شاهدة على هذا. فنقول بهذا التقريب أنه من يقول الإمام صوم يوم يصوم الناس، لا يريد بالناس أفراد الناس، ولا أفراد الناس ليس لهم جامع لو ترك الأمر لهم، فيريد بالناس الأمة التي تتحرك بأمر حاكم يأمرها ويوجهها. فإذا أصبحت بهذا الشكل تصبح للاستدلال على المقام. هذا يعني تقريب للرواية على الموضع الذي نحن فيه، ونفس الوقت ترد على إشكال أشد الأستاذ الذي يقول هذه الرواية جنبية على المقام. أنا أقول يمكن تقريبها على المقام بهذا الشكل. نعم. ثم ينتقل إلى الرواية الأخرى. لذلك هذا النص الذي ذكرته هنا أقول وأما المتن فيمكن أن يقرب الاستدلال به بأن المراد بالناس الأمة المنقادة والمأمومة لإمام يضبط حركتها، وليس الناس المشتتين بحيث يسير كل فرد وفق قناعته، وهو عين المطلوب الذي أراد سيد الحكيم في المستمسك من تقريبها كشاهد على هذه الحالة. الآن ينتقل بقية رواية، وهي رواية الإمام الصادق عليه السلام مع أبي العباس السفاح المنقولة بعدة روايات في يوم الشق أنه من شهر رمضان، فقد قرب السيد الأستاذ دلالتها على المدعى بقوله، لأن يمكن أن يقول أحد أنه لا تنفع للاستدلال لأنها محمولة على التقية وينتهي. الإمام الصادق وقبضة أبي العباس السفاح ومن لقبها ما يحتاج إلى تقريب لبطشه ولقسوته، هو لقبه السفاح، بعد سأجيب لك دليل على بطشه وعلى شدة التقية منه أبو العباس السفاح، فتستطيع أن ترد الرواية مباشرة وتقول أن الرواية محمولة على التقية وانتهى أمر الاستدلال بها. لكن السيد الأستاذ يقول لا هذا لا ينفعكم في رده، هو يريد أن يرده طبعا، قلنا هو ملتزم برد كل هذه الشهور، لكن يقول هذا لا ينفع، فالرد لأصالة الجهة، تعلمون أنه الجهة التقية جهة الصدور اللي التقية تدخل ضمن هذه الجهة. الأصل طبعا عدم كون تقية وأي شيء آخر إلى أن يثبت ظروف ذلك. فيقرب السيد الأستاذ أنه قال ولا تحمل، وهذا الكلام الآن فسعد يكون محاضرة يوم السابع من جماد الأولى، أنا إنما أذكر التاريخ لعل أحدكم يتيسر له الحصول على كاسيتات الدرس، وربما يعني الأمانة والتوثيق قد واحد يقول من قال أن أشد الأستاذ قال ذلك، أنت لو تحيلنا على كتاب نرجع إلى الكتاب ونتأكد أن النص الذي تنقله صحيح أم لا، أنت الآن تنقل عن أشد الأستاذ فما هو الدليل على أن نقلك صحيح أو لا، فأعطيكم تاريخ المحاضرة حتى للتوثيق لمن يريد أن يرجع عليها. والمحاضرات كلها كانت متعبة في تحديبها وتنقيحها وتقريرها، أبدا المهمة شاقة جدا، ولذلك أعتقد لا يوجد أحد قرر للسيد الأستاذ شيئا على الأقل بالمقدار المطبوع، لم أجد أحد قرر، يمكن يوجد قاعدة لا ضرر بقلمي يعني أحد ولديه، لكن أقصد من طلابه، من طلابه لم ينجح أحد في تقرير مطالبه، فهذا المسألة شاقة جدا، تقرير هذه المطالب ليست سهلة. وهذه أهم المحاضرة بالذات، أنا يعني سجلت ملاحظتي عليها، قلت وقد كان تهذيبها عسيرا لولا فضل الله تبارك وتعالى، فالمسألة ليست بهذا الوضوح الذي تراه الآن أنت بالعرض، مسألة شاقة جدا، لكن نحن كما ذكرنا وفاء لأساتذتنا وتخليدا لآثارهم، ولا يحسن أن الأستاذ لا يقرر له شيء من قبل طلبته، لابد أن يخلد شيء من الأثر الأستاذ ضمن ما أحمل. أنا كثير مطالب أجنبية يعني لا أحتاجها، مو أجنبية أقصد وإنما لا أحتاجها في الوصول إلى المطلوب، لكن أولا قلت أننا نتوسع بالبحث لتعميق البحث والمطلب، وثانيا أني أرد بعض الوفاء لأساتذتي جميعا بأن أسجل لهم أثرا ظاهرا ومطبوعا، ولا أدري على كل إن كان يحوز رضاهم أو لا يحوز رضاهم. المهم أنه هذه الرواية وهي رواية ابن عباس، قال سيد الأستاذ ولا تحمل على التقية لأصالة الجهة، ليس لك حق أن أنت كيفك تحمل هذه على التقية وتلك، لابد من دراسة الحالة وحصول قناعة بذلك. فيستكشف من الروايات أن المتبع لدى المسلمين، هذا هو تقريبا يقول، هو حكم الإمام عندما لا يوجد طريق علمي معتبر، لما ما وجدت رؤية فالأمر إلى الحاكم هو يحكم والمسلمون يتبعونه على ذلك، وليس لك الحق أن تحملها على التقية لأصالة الجهة طبعا حتى تثبت أنها شكله بآخر أنها محمولة على التقية. المطلب لكن نستمر به، لكن ربما نعرضه يعني، لكن السيد الأستاذ رفض هذا التوجيه لأن الإمام كانت له مندوحة عن العمل بالتقية، لأنه عليه السلام كان يمكن أن يقول إنني صائم لقيام البينة على الرؤية عندي، ولا يشترط على مبنانا شهادة العدلين عند الإمام، وتكفي شهادة العدلين حتى عند غيره، فلا وجه حينئذ لقوله عليه السلام إن صمت صمت وإن أفطرت أفطرت. المهم أريد أن أقول هذا الشيء للسيد الأستاذ، وهو أيضا من لما استفدناه من بحثه، أحيانا بعض البحوث تتميز بخصوصيات لا توجد في غيرها، ولذلك ننصح نحن الطلبة بأن ينوعوا في الحضور عند أكثر من أستاذ، لأن لكل أستاذ يكون له نفس خاص وطريقة في البحث خاصة وخصوصيات في العطاء قد لا توجد عند غيره، لأنهم أيضا أبناء مدارس متعددة. وكنت أنا تعلمون يعني أحضر عند 4 من أساتذة البحث الخارج، 2 مضيا إلى ربهما قد يصلى روحهما، و2 أطال الله بقاءهما. ف فأنصح بهذا. فهذه من الخصوصية التي حقيقة وجدتها في بحث الشيخ الأستاذ، ولا أقول لم أجدها عند غيره، لأننا كنت أحضر يعني أنواع متعددة من المطالب عند بعضهم فقه بعضهم أصول، والفقه بعضهم في مثلا كتاب الصوم والزكاة مثل الذي أنا فيه، وبعضهم في المكاسب. وأيضا بعض الأساتذة يبدو أن هذه الخصيصة لسيد الأستاذ يبدو حسب ما نقل بعضهم أن كان السيد يمكن نقل البروجردي قدس نفسه كان أيضا يأخذ بها، وهي دراسة تاريخ وظرف الرواية وحملها بالاتجاه الذي يفيد ذلك الظرف. فأقرأ النص الآن وتعرف كيف لماذا صدر هذا القول من الإمام. يقول سيد الأستاذ، أنقل النص وأنتم إن شاء الله تستمعون إليه لعدم وجود مصدر له: فمنشأ التقية قولا وعملا يجب أن يلتمس من ناحية أخرى، وهو أن جواب الإمام كان منسجما مع عقيدة السفاء في حكم يوم الشك. وبيانه شنو هذا؟ أن في المسألة، مسألة ما هو حكم الفرد يوم الشك، يصوم لا يصوم، ماذا يفعل في هذه المسألة، مسألة يوم الشك 30 من شعبان الأول من رمضان، 3 أقوال: الأول القول بوجوب الصوم وهو المنقول في المغني عن علي وعائشة، يجب صوم يوم الشك. والثاني عدم الوجوب وهو المشهور. والثالث الرجوع إلى الإمام وهو الذي يقول صوموا أو أفطروا في يوم الشك، وهو المنقول عن الحسن البصري وابن سيرين، ونقله الشيخ في الخلاف عنهما والمغني لابن قدامة، وهو هذا القول بأن في يوم الشك الرجوع إلى الإمام، وهو أحد 3 أقوال لابن حنبل. وفي البحر السخار للزيدي نسبته لهما، وقد توفي الحسن البصري وابن سيرين 110 في البصرة. والظاهر أن السفاح كان يعتقد مثل هذا القول، قول الحسن وابن سيرين. وحاصل هذا القول أن رؤية الشخص نفسه غير معتبرة، وقيامها عنده ليس بحجة حتى لو رأى، ويستشهد بذلك بالرواية السابقة: الصوم يوم يصوم الناس، والعيد يوم يفطر الناس، بناء على أن المراد بالناس المأمومين لإمام، لكن يحتمل فيه أن المراد معظم. والرواية قولا وعملا موافقة تقية لهذا المعنى في يوم الشك. يعني الملخص أنه السيد الأستاذ يقول أنتم لا يمكن أن تحملوا الرواية على التقية. ليش؟ لأن الإمام كان له مندوحة من ذلك، كان الإمام يمكن أن يقول أنني تعفيني يا أبا العباس لأني رأيت الهلال، والإمام مقتنع أن اليوم رمضان والمفروض أنه يصوم، فولا يجوز أن يفطر إلا بتقية محققة، وكان الإمام ليس في وضع تقية محققة، لا بين شعبان ورمضان، الإمام رأي للهلال. إيم الإمام ثابت عند رمضان، بس الدولة ما ثابت عند رمضان، فأبو العباس يفطر لأن ما ثابت عند رمضان، بس الإمام ثابت عند رمضان. فإذا السيد الأستاذ يقول لا يمكن أن سرعة ترموها على التقية وتقول ما يشرح التقية، لابد أن تكون ظروفه محققة، أنت في اليوم في رمضان ويجب صومه، ولا تخرج من هذا الوجوب إلا بالتقية المحققة. والإمام بحسب تفكيركم ليس في تقية محققة، الإمام كان يمكن أن يقول لأبي العباس تعفيني أني رأيت الهلال، ورؤية الهلال على الرأي حجة حتى لو حكم بها الحاكم ولم يحكم، فكان عند الإمام مندوحة من التقية، كان يقول لأبو العباس فلماذا يفطر الإمام يوما من شهر رمضان، كان له مندوحة عن ذلك. فالمسألة حملها على التقية بالصورة التي أنتم تقولونها ليس بصحيح، فيقول لا بد من حملها على التقية بوجه آخر، وهو أنه في مسألة صيام يوم الشك توجد 3 أقوال: أحدهم يقول بوجوب صومه، وأحدهم يقول بعدم وجوبه، وأحدهم يقول في يوم الشك
حتى لو رآه نفس الهلال، هذا الرائي المكلف لا يجوز له أن يعتمد على رؤية نفسه، وإنما يجب عليه الرجوع إلى الحاكم، والحاكم هو الذي يحكم. فالإمام إذن ما كان يقدر يقول للأبي العباس أني قد رأيت الهلال وتعفيني واليوم ما أقدر أتغدى وياه، لأن أبا العباس كان معتنق للقول الثالث وهو قول الحسن البصري وابن سيرين الذي يقول أن يوم الشك حكمه على الإمام، حتى لو رآه الشخص لا يجوز له أن يبني على رؤيته. فما كان الإمام يستطيع أن يخرج، الذي يقول أنه حتى لو رأى المكلف الهلال في يوم الشك لا يجوز له، فكيف الإمام يتعدى أبا العباس ويقول أني رأيت الهلال؟ فيقول هكذا نفهم يعني صدور الكلام من الإمام. ثم طبعا يضيف سيد الأستاذ قضية المبررات للإمام شلون لا يستطيع أن يخرج على معتقد أبي العباس الذي لقب بالسفاح فيعلم شدته في ضرب الأعناق، وإن أول من شاء اللقب يعني بعض المدافعين أبي العباس يقولون أن لقب بالسفاح ليس لكثرة ما أولغ بالدماء، وإنما في خطبته في الكوفة أول ما انتصر قال أنا السفاح المبيح، فلقب بالسفاح لأنه قال مثل هذا الكلام في خطبة الكوفة، وهو القاتل لأبي مسلم وجميع بني أمية وكل من أنكر إمامته، وكان أمر العباسيين مبنيا على الظلم، فقد كتب إبراهيم الملقب، هذا الكلام لا دخل له في مسألتنا الفقهية، لكن أريد أن أتم المطلب حتى يكون تقرير المطلب كاملا وليس مقتطعا لسيد الأستاذ، ونفس الوقت طبعا فيه فائدة لكم. فهذا أبو العباس الذي لقب بالسفاح لضرب الأعناق، وهو القاتل لأبي مسلم خراساني الذي هو انتصر بسيف أبي مسلم وجميع بني أمية وكل من أنكر إمامته، وكان أمر العباسيين مبنيا على الظلم، فقد كتب إبراهيم الملقب بالإمام، إبراهيم الإمام ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الذي كان الإمام أيام الثورة قبل أن ينتصر أبو العباس السفاح، إبراهيم الإمام وكان مقره في سابق التاريخ تاريخ ثورة العباسي على كل المعلوم، هذا يبعث الدعاة إبراهيم الإمام أيام الثورة، كتب إلى أبي مسلم كل من يتكلم العربية اقتله في بلاد خراسان أيام تهيئة للثورة، لأن كان تدرون نفس العروبي القومي للأمويين وكان يسمون المسلمين من غير العرب الموالي إلى آخره. فإبراهيم الإمام يكتب لأبي مسلم، إبراهيم الإمام كان في الشام مقر ثورته، وكان يبعث رسله إلى ما وراء النهر وإلى خراسان يعد للثورة العباسية، فيكتب إبراهيم الإمام إلى أبي العباس يقول كل من يتكلم العربي أقتله، وكل من بلغ عجيب يلعب الدماء طبعا هكذا حب الدنيا والتسلط، وكل من بلغ 6 سنين وتتهمه فاقتله، يا سبحان الله. وهذا هاي فائدة أيضا لطيفة، وهذا أحد أسباب عدم استقرار العربية في المشرق. لطيف شيء، لماذا العربية امتدت من الجزيرة إلى المغرب الآن، والمغرب والجزائر وليبيا وكذا كل حوام كانت القوم يعني البربر هناك موجودين أغلبية، لكن الآن هم ملحقة بالبلاد العربية ولغته عربية، بينما من المشرق لا تشوف إلى العراق ووقفت حتى في بلاد فارس لا تعتبر يعني من الدول العربية، فلماذا انتشرت غربا العربية والتحقت ببلاد العرب بينما لم، فيقول في هذا النص على أن أحدث هاي من ذلك اليوم كل من يتكلم العربية يقتل في بلاد الشرق. زين، والخلاصة أن الروايات الثلاث في الباب تحكي عن أمر خارجي واحد يستفاد، وفي نهاية المحاضرة أفاد دام ظله في النهاية الخلاصة، فلا يمكن الاستدلال بهذه الأخبار على أن حكم الحاكم إحدى الطرق لثبوت الهلال. رأيت أن رواية الأعرابي كذا، ورواية ابن جارود كذا، ورواية ابن عباس كذا، فإذا لا تصبح أي رواية منها شاهدا على أن حكم الحاكم إحدى الطرق لثبوت الهلال. ثم يقول ومن العجيب أن يتمسك بعض ومنهم صاحب المستمسك بهذه الأخبار. فأنا سجلت أقول لقد تعبت في تمتح هذه المحاضرة وذكرت كل تفاصيلها أنا حتى شوف في نهاية كل بحث أكتب يعني لي قارين كتاباتي بعضها مطبوعة، أني بدأت بكتابتها في كذا تاريخ وانتهيت في كذا تاريخ، وكنا نعيش كذا ظروف. أحب أن ألم بالموضوع من جسر، ما له علاقة هذا الكلام بالثلاثة أسطر يمكن أن تكتبها، لكن تعطيك الأجواء لكتابة هذا البحث وكتابة هذا النص. أحيانا نسجل مثل هذه المذكرات في البحث. المهم إذن الخلاصة بعد كل هذا الكلام الذي نقلناه من السيد الأستاذ، يقول فلا يمكن الاستدلال بهذه الأخبار. ثم قالوا من العجيب أن يتمسك بعض ومنهم صاحب المستمسك بهذه الأخبار، فلا أن يبدو نحتاج إلى التعليق، بس هذا التعليق نقرأ وإن كان الوقت ضيق. نعم نختصر ناخذ ما هو ضروري، مثلا لما اقول هنا والا فنحن لسنا بحاجه الى الاعتماد على هذه الروايات لمعرفه الحاجه الى تصدي ولي الامر لمساله الهلال بعدما قدمناه من النقاط السته التي ذكرناها. احنا قلنا يلزم هرج ومرج يقتل النظام، واذا مقتل النظام فهذا من قاعده اللطف اللي هو نائب للإمام، والإمام هو جعل بقاعدة اللطف. إلى الشواهد الأخرى الكثيرة التي ذكرتها على تصدي ولكن أمور من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة، بس الشواهد تمت وما تمت أنا ذكرتها ضعفها فيما تقدم، فلست بحاجة إلى هذه الكلام. فقد دافعت عن سيد الحكيم حينما تعجب في نفسه وقال والعجيب أن يجعلها أشهد الحكيم لم يجعل هذه الروايات دليلا على ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. أشهد الحكيم استشهد بها كشواهد على أن الولاة كانوا يتصدون لمسألة الهلال، ثبوت شيرة بذلك وهي بهذا المقدار كأنه تؤدي هذا الغرض. فالتعجب من السيد الحكيم كان ليس في محله، السيد الحكيم لم يذكرها أدلة على ثبوت الهلال حتى تقول ومن العجيب كيف أن السيد في المستمسك مثلا جعل عادل، لا السيد الحكيم جعلها شواهد على هذه السيرة العملية، واعتقد ببعض التقريبات المتقدمة كانت شاهدة هي وغيرها مما ذكرنا من الروايات. هذا ربما من الشيء الذي ذكرنا، لم أدخل في تفاصيل المناقشات لأني في غنى عنها، سوى ذكرت هذا الشيء للدفاع عن السيد الحكيم، وقلت أيضا ولم يتعرض السيد الأستاذ لصحيحة محمد بن قيس كما رأينا، لماذا؟ التي جعلت شاهدا على ما في المستمسك لأنه أفرد لها بحثا مستقلا وجعلها دليلا مستقلا على أصل الحكم وليس شاهدا على السيرة العملية، لكنه دام ظله أضاف روايات أخرى غير الثلاث التي ذكرها صاحب المستمسك اللي هي أبي الجارود ورواية أبي العباس والأعرابي. فالسيد الأستاذ في بحثه أضاف روايات أخرى ذكرت شواهد على هذه السيرة العملية، فلما كانت التي ناقشها ثلاثة فلذلك ابتدأ كلامه قال الطائفة الرابعة، باعتبار أن التي ذكرها ثلاثة وناقشها، فابتدأ كلامه في محاضرة يوم 8 جماد الأولى بقوله الطائفة الرابعة مما استدل به إلى آخر الكلام الذي لم يتبقى له وقت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.